في ذلك واسع إن شاء الله، وإن كان في نهايته فهو أفضل، وهو ما نحاول أن نفعله. طيب، يعني قبل أن نترككم كنت وعدت أحد إخواني أننا سنتكلم في بعض التوجيهات التي تتعلق بالطلب والامتحانات التي نقوم بها مستعينين بالله عز وجل. فالواقع أن كثيرا من الإخوة يشتكون من هذا الأمر من ناحية ضيق الوقت أو كثرة الشواغل أو عدم التركيز المطلوب في الطلب. فهذه كلها مشاكل عامة لا تقتصر على فرد دون فرد ولا على مجموعة دون مجموعة. فجماع الأمر إخوة الإسلام الاعتصام بالله تبارك وتعالى واللجوء إليه. لابد أن تعتصم بالله عز وجل وتلجأ إليه وتدمن الدعاء في كافة شؤونك وأحوالك، لأن التوفيق كله بيد الله، كما قال الله عز وجل حكاية عن أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فلولا أن الله عز وجل يهدينا فلن نهتدي أبدا. والهداية لابد لها من سؤال، وهذا السؤال نكرره في كل ركعة من ركعات الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم، ونقول قبله: إياك نعبد وإياك نستعين. فلابد أن تلجأ إلى الله عز وجل، لابد أن تعتصم به، لابد أن تكثر من دعائه والتضرع إليه. هذا هو جامع الأمر وأصله وملاكه. ثم لابد لك من بعد ذلك أن تأخذ ما يلزم من الأسباب. والأمر كما قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله: لا يستطاع العلم براحة الجسم. فإياك أن تتصور أنك ستصل إلى شيء في هذا العلم الشرعي بالراحة والسكون، بل لابد لك من التعب مهما كان شأنك في الطلب. لست أتكلم على من يصير طالب علم يعلم الناس أو يدرسهم أو يكون داعية إلى الله عز وجل فضلا عن العلماء الراسخين، لست أتكلم على هؤلاء، وإنما أتكلم على كل من اشتغل بالطلب بوجه عام. فلابد أن يكون هناك تعب، ولابد أن يكون هناك نصب، ولابد أن تكون هناك معاناة في هذا الطريق. وعلى قدر سعيك فيه وسيرك فيه تكون هذه المعاناة ويكون هذا النصب. فعليك بدوام المذاكرة، لابد أن تكون مذاكرتك دائمة، ولابد أن تتحلى بالتكرار في طلبك للعلم. واجعل لنفسك ما يسمى بالجدول، لابد أن يكون لك جدول يومي. طبعا أنتم ترون أن دروسنا دروس أسبوعية لا تكون إلا في يوم الجمعة، وقد زدنا على ذلك بفضل الله عز وجل درسا في يوم الأربعاء بعد المغرب وبعد العشاء، ولكن ليس هنا في منطقة مدينة السلام، يقوم عليه أخوكم وليد، فمن استطاع منكم أن يحضر معنا فليسأله حتى يدله على الطريق. فأنتم ترون أن دروسنا ليست دروسا مكثفة، ليست دروسا يومية. فعليك أن تصنع لنفسك جدولا يوميا، وإن كان قليلا، وإن كان في ساعة أو فيما هو أقل منها، المهم أن يكون لك تحصيل يومي في صورة سماع، في صورة قراءة، في صورة بحث. لابد أن تشتغل بالتحصيل في أي صورة. وأقل ما يجب في مثل هذا المقام أن تراجع ما سبق. يعني مثلا نحن الآن انتهينا من متن الأصول الثلاثة وعقدنا فيه امتحان. طيب، انتهى الأمر عند هذا؟ لا، لابد أن تعيد السماع مرة أخرى. كانت عندك الأشرطة، لابد أن تعيد السماع مرة أخرى، وتعيد مرة وثنتين وأكثر حتى تستقر المسائل في ذهنك. والذي أنبه عليه كثيرا: لابد أن تطالع ما تيسر لك من شروح العلماء. لا ينبغي لك أبدا أن تتوقف عند ما نقوم به معا في هذه المجالس، ينبغي لك أن تطالع شروح العلماء. فاجعل لنفسك جدولا يوميا في هذا، في كل علم من العلوم نتدارسه بفضل الله عز وجل. فإذا نظمت وقتك ونظمت شؤونك وسرت على هذه الجادة فستصل إن شاء الله. وأما أن يتوقف ارتباطك بالتحصيل على مجرد المجلس الذي نجلس فيه معه فهذا لا يكفي، ويؤدي بك إلى ما تشتكي منه من عدم التركيز وعدم الاستيعاب وعدم كذا وعدم كذا، وأنه ليس هناك توفيق في الامتحان. هذا هو، هذا هو تماما كشأن أي طالب. يعني إذا تكلمنا على طالب العلم نتكلم عليه شأنه في ذلك كشأن طالب أي شيء. الذي يطلب علما دنيويا ويريد أن ينجح ويصير شيئا في هذا العلم الدنيوي، أليس يلزم له أن يذاكر ويعيد ويكرر ويصنع كذا ويصنع كذا؟ صحيح ولا لا؟ أم يكون شأنه كشأن أهل الكسل الذين يذاكرون في ليلة الامتحان؟ ما يصلح هذا، لا يصلح هذا. فشاهد بارك الله فيكم، من أراد أن يصل إلى شيء في طلب أي شيء، وأشرف الأشياء المطلوبة العلم الذي يوصلك إلى الله عز وجل، من أراد أن يصل إلى شيء في هذا العلم فعليه أن يجتهد، وعليه أن يكرر، وعليه أن يحفظ ويفهم ويستوعب المسائل، وما أشكل عليه يسأل فيه، وما ثبت له من العلم يعيده ويكرره ويحفظه، لابد من هذا. وأما أن يترك المرء نفسه هكذا لشواغل الحياة وقواطع الدنيا بإطلاق، فإن هذا لا يسوغ. فاعتصم بالله وأكثر من الدعاء واللجوء وخذ بالأسباب، وسترى نتيجة إن شاء الله. وفقنا الله وإياكم في خير. تجلب التيسير. نعم. شوف يا أخي، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وبعض العلماء عقد أبوابا كالخطيب البغدادي رحمه الله في كتاب الفقيه والمتفقه، بعض العلماء عقدوا أبوابا في أن الأصل في الطلب أن يكون في المسجد. ثم إنني أقول لك شيئا، هل عوام المسلمين هم عوامهم في هذا الزمن وحده؟ ألم يكن من الصحابة عوام؟ ألم يكن من التابعين عوام؟ ألم يكن في القرون السالفة عوام؟ وهل نساء الأمة هن نساؤها في هذا الزمن وحده؟ ألم يكن في الصحابة نساء؟ ألم يكن في التابعين نساء؟ فكيف كان كل هؤلاء يحصلون على العلم؟ فالأصل بارك، يعني أنا جاي لك في الكلام، فالأصل بارك الله فيك أن يكون طلب العلم الشرعي في بيت الله عز وجل، هذا هو الأصل. والشيطان من شأنه أن يضع الحواجز أمام الإنسان، الشيطان من شأنه أن يقول أنت لسه هتقعد في المسجد، ولسه هتفعل كذا، ولسه هتنتظر كذا، يعني معذرة المجلس مش مريح، وانت يعني محتاج يعني معذرة تمدد شوية وكذا وكذا. هذا شأن الشيطان، وقد يأتيه بما هو أشد فيقول له لن تفهم، لن تفهم. وهذا قد ينطلي على بعض الإخوة فيقول طب سبحان الله، ما أنت المجالس اللي عاملها ما تناسبش العوام. والله لو وجدنا العوام ما يجلسون لتكلمنا معهم بما يناسب، ولكن مع الأسف الشديد العوام من قديم زهاد في هذه المجالس. هكذا صرنا، هكذا صار حالنا، نسأل الله السلامة والعافية. فصرنا مضطرين لا نعقد هذه المجالس إلا بما يتناسب مع طلبة العلم، وإلا فلو وجدنا أحدا من العوام جالسا أمامنا ولو وجدناهم حريصين على هذا الأمر لتكلمنا معهم بما يناسب إدراكهم وعقولهم. وأنتم ترون بحمد الله عز وجل، لست أتكلم على نفسي بالطبع، هذا شأن كافة الدعاء من يفهم منهم، يعني لابد أن يكون أسلوب خطبة الجمعة مباينا لأسلوب المجالس العلمية، لابد أن يكون أسلوب الخطبة وإن كان فيه نوع من التأصيل أو التحرير أو استخدام اللغة أو نحو ذلك لابد أن يكون في محصلته النهائية مناسبا لعامة الناس، صحيح؟ فالشاهد أننا لا نقوم بهذه المجالس على هذه الشاكلة إلا لما يتناسب مع الوضع القائم الآن. فهذا فيما يتعلق بالأصل في الطلب. وأما قضية التلفاز فلسنا نرفض المسألة في ذاتها إلا إذا تجاوزنا قضية أن الأصل في الطالب أن يكون في المسجد، وهذا أمر له تعلق بمسائل تربوية يطول فيها الكلام. يعني حتى لو سلمنا أن الفضائيات وسيلة لتبليغ الدين أو لتعليم العلم الشرعي، لو أننا تكلمنا عليها كوسيلة مشروعة في ذاتها خالية من المفاسد فهي خلاف الأولى، لأن الأصل في الطلب كما عرفنا أن يكون في المسجد، والقضية كما ذكرت لكم ترتبط بأمور تربوية يطول فيها الكلام. لكن إذا تجاوزنا هذا الجانب وتكلمنا على الفضائيات في نفسها، هل هي في ذاتها وسيلة مشروعة أم لا؟ نقول لا شك أنها في الأصل وسيلة مشروعة كالتلفاز نفسه. عندما نتكلم على التلفاز نفسه كجهاز، هل نحرمه كجهاز؟ هل نحرمه كشاشة أو كأزرار أو كمعدات أو كأسلاك؟ بالطبع لا، وإنما نحرمه لما يصحبه من الاستخدام السيء الغالب، والعبرة بالغالب كما قرر علماؤنا، وتكلم بهذه القاعدة بعض علمائنا في شأن التلفاز خاصة. فالشاهد بارك الله فيكم أن الفضائيات لو أحسن استغلالها فستكون وسيلة طيبة جدا وستكون وسيلة مشروعة، ولكن الواقع الآن على خلاف ذلك، وهو ما حذرنا منه بفضل الله عز وجل منذ بداية نشأة هذه الفضائيات، واتهمنا بكل نقيصة، اتهمنا بعدم الفقه وعدم الفهم ومخالفة المشايخ والعلماء مع التحفظ على كلمة علماء، اتهمنا بكل شيء. ثم صار المتعصبون الآن يسلمون لنا بفضل الله عز وجل، ولكن طاغوت التعصب لم ينكسر تماما من قلوبهم بعد، فما زال تقديس الرجال كما هو وما زال التعصب للرجال كما هو، نسأل الله السلام. ولكننا حذرنا وقلنا أول الغيث قطرة، إياكم أن تغتروا بشاشة تأخذك للجنة، إياك أن تغتر مش عارف بكذا وكذا وكذا، هذه كلها أمور لابد أن تؤدي إلى ما هو أعظم وقد حدث، على التسليم بأنه لم تكن هناك مفاسد وإلا فقد كانت، لكن ما كان أحد يتوقع ممن ليس عندهم بصيرة، ما كان أحد يتوقع أن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه من بعد، ولكننا بفضل الله عز وجل توقعنا وأصبنا. فها أنتم ترون الآن الفضائيات، معذرة في التعبير، تهريج. ما يحصل على الفضائيات ليس تعليما لدين الله أبدا. الفضائيات الآن صارت أناشيد وصارت إعلانات وصارت تهريجا، وظهر عليها أهل البدع وظهر عليها أهل الجهل. يعني حدثني الآن أخونا عمرو في قضية مصنع السجائر، أعد كلامك مرة أخرى. نعم، شيخ يظهر على الرحمة أجاز بناء مصنع للتدخين، ما علينا بقى، مش مشكلة، يعني مش مشكلة، ما علينا. فهذا ناتج الفضائيات يا أخي. فالمصلحة التي تتكلم عليها عادت هباء منثورة، لأننا إذا كنا نسعى إلى مصلحة فنحن نسعى إلى مصلحة غير مكدرة، نسعى إلى مصلحة خالصة، نسعى إلى مصلحة صافية ما دمنا في ساعة من أمرنا. لماذا أقول هذا القيد الأخير؟ لأن القوم يتأولون كلام العلماء في تسويغ المصلحة المكدرة عند عدم وجود المصلحة الخالصة، وهذا الأمر من أهم ضوابط قواعد المصالح والمفاسد. يعني إذا كانت عندك مصلحة معينة، وقد تعرضت لهذا في الأشرطة التي تتكلم عليه، إذا كانت عندك مصلحة معينة لا تستطيع أن تتوصل إليها إلا بتكدير، لا تستطيع أن تحصلها إلا وفيها نوع من المفاسد، فهذا خير من تفويتها بالكلية. نعم، نص العلماء على هذا وهذا أمر معتبر، ولكن من ذا الذي يسلم للقوم أننا مضطرون إلى هذه الفضائيات أصلا؟ من ذا الذي يسلم للقوم أننا مضطرون إلى هذه المصلحة المكدرة بحيث لا نستطيع أن نحصل عليها في صورة مصلحة خالصة؟ من الذي يسلم بهذا؟ فالحمد لله المساجد موجودة وأماكن الدعوة موجودة، والوسائل الخالصة موجودة، وقد قلتها وأتحدى عليها. الذين التزموا واستقاموا على دين الله عز وجل من خلال الأشرطة، البركة فيهم أقوى وأعظم وأكبر ممن استقام على الفضائيات، صح ولا لا؟ وأنا أتحدى الذين استقاموا من خلال الأشرطة مع التحفظ على المناهج. طبعا يعني الكلام على المناهج هذا شيء مستقل، لكن نتكلم على قضية الاستقامة في حد ذاتها. الذين استقاموا على الأشرطة هم بفضل الله عز وجل ثابتون على ما استقاموا فيه، وتشعر فيهم بالخير والبركة والالتزام بغض النظر عن المنهج كما ذكرته لكم، لكن هناك نوع من البركة، هناك نوع من الثبات، هناك نوع من الثمرة الحقيقية. وإلا فالذين التزموا أو استقاموا من خلال الفضائيات، لو أننا نظرنا في استقامتهم على الحقيقة فلن تجد فيهم إلا القليل النادر. وقد صارت الفضائيات الآن يا أخي تسلية، ولعلك لا تخالف في هذا إن شاء الله، صارت الفضائيات الآن تسلية. قل والله طيب أنا قاعد كده نسمع نشوف الشيخ محمد حسان بيقول إيه، نسمع نشوف الشيخ فلان بيقول إيه، وينتهي المجلس من هنا يحول على الفيلم، يحول على المسلسل، يحول على العرج والعياذ بالله. أي شيء هذا بارك الله فيك، ما يصلح هذا. يدخل في الجوانب التربوية التي أشرت إليها. يعني لماذا نقول الأصل في العلم أن يكون في المسجد، والأصل في العلم أن يكون بين يدي شيخ؟ لماذا؟ لمثل هذه الجوانب التي تحدث فيها أخوك. هذا جانب تربوي مهم جدا. كيف يحصل المسلم على الاستفادة وهو مضطجع هكذا بين يدي الشيخ؟ والمرأة عافاكم الله تجلس بالملابس الداخلية معذرة يعني، ويعني تلتفت هنا وتلتفت يمنة ويسرى وتمزح مع هذا ومع تلك، ما يصلح هذا. ولهذا يعني بعض المشايخ ممن يعني تنبهوا إلى هذا كان حريصا في مجالسه أن يقول انتبه بص ركز كذا، يعني لأنه يعلم تماما أنه لو ترك الناس فيما هم فيه فستصير الأمور فوضى. فالشاهد وخلاصة القول أخي في الله، لسنا نحرم شيئا أحله الله، ولسنا نشدد على أنفسنا، ولكننا أصحاب معتقد وأصحاب منهج، فلا نداهن فيه أحد. وفرق بين كل هذا الذي ذكرته لكم وبين الكلام على مناهج القوم، أعيد وأكرر لئلا يحمل كلامي ما لا يحتمل، معروف موقفنا من المشايخ الذين يظهرون على الفضائيات، ومعروف أننا نتحفظ عليهم في أمور كثيرة، ومعروف أننا نتكلم فيهم من الناحية المنهجية. فافصل بين هذا وذاك، وإلا فوالله لو قامت قناة سلفية صوتية، حتى نخرج من مسألة التصوير بالفيديو والخلاف الشائك هذا، لو قامت قناة سلفية صوتية يقوم عليها العلماء ولا يظهر فيها إلا أهل الرسوخ المنهجي العلمي، فهذا فتح عظيم. وقد أخبرت يعني منذ فترة من الزمن لعلها تتجاوز سنتين تقريبا، أن بعض العلماء في البلاد السعودية فكروا في هذا، ولكن ما أدري يعني هل هذا الأمر خالي يعني. نعم أتصور في شيء من هذا. فلو أن الأمر تم على هذه الشاكلة، فأي شيء فيه؟ أي شيء فيه؟ غايته أن يكون كما يحصل على شبكة الإنترنت مثلا، غايته أن يكون كما يعني يحصل في الأقراص والأشرطة ونحو ذلك، هذا أمر طيب جدا. ولكن أين هو؟ أين هو؟ وما مدى انتشاره بين المسلمين؟ وما مدى نفع المسلمين به؟ فنتكلم بارك الله فيك في واقع مرير نعيشه الآن. وأنا يعني في الحقيقة أحزن جدا وأغضب جدا عندما أسمع هؤلاء يتكلمون ويقولون فقه الواقع. يعني معلش بتغير يعني غير البني آدم اللي انتم شايفينه قدامكم ده خالص. فقه الواقع، فقه الواقع في الفضائيات، تسوغ الظهور على الفضائيات على عجرها وبجرها وتقول فقه واقع؟ أنت أجهل الناس بالواقع. امنح نفسك لحظة من التأمل والتفكير وانظر في حال المسلمين من حولك، ما مدى تأثير الفضائيات، وما مدى وصول المنهج الصحيح إلى المسلمين؟ دعني أسألك سؤالا، والكلام طبعا ليس موجها إليك بطبيعة الحال، دعني أسألكم جميعا سؤال: هل ساهمت الفضائيات في نشر التوحيد؟ هل ساهمت الفضائيات في دحض الشرك؟ هل ساهمت الفضائيات في صرف الناس عن الأضرحة والقبور؟ هل ساهمت الفضائيات في محاربة البدع العقدية والعملية؟ هل ساهمت الفضائيات في نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم بما تعنيه كلمة السنة عند العلماء؟ هل حدث شيء من هذا؟ وإنما صار التركيز على 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 أي شيء؟ على الرقائق والوعظ والقلوب ومش عارف إيه. فليست هناك قضية، بارك الله فيك، ليست هناك قضية، ليست هناك قضية، ليس هناك منهج. فالله المستعان، الله المستعان. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأن يوفقنا دوما لما يحبه ويرضاه. والأصل بارك الله فيكم في التجرد، تجرد، تجرد لله عز وجل، وكن منصفا، واقبل الحق من أي كائن، ورد الباطل على أي كائن. هذا أصل من أصول ديننا. وإياك والتعصب للأشخاص، فإنه أصل كل بلية ورزية. وأنصحكم بمطالعة كتاب طيب في قضية التعصب، صنفه الأخ الشيخ أبو عبد الأعلى خالد بن عثمان حفظه الله وسدده، هو كتاب بعنوان التعصب للأشخاص، كتاب، نعم، للشيوخ، معذرة، تعصب للشيوخ. كتاب طيب جدا، من أنفع الكتب التي صنفت في هذا الباب، حتى تقف على خطورة هذه البلية وعلى شدة تأثيرها في المسلمين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح قلوبنا، وأن ينقيها من كل شائبة ودخن، وأن يوفقنا جميعا للإخلاص والتجرد والإنصاف وقبول الحق من أي كان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نكتفي بهذا إن شاء الله حتى لا نطيل عليكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.